diamo. الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد يقول الله عز وجل ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون بعدما بين ربنا جل جلاله المخازي والمعاصي والآثام التي اقترفها بنو إسرائيل يبين في هذه الآية أنهم ما كانوا سواء بل كان فيهم أمة موفية بعهد الله قائمة بأمر الله ناصرة لدين الله يهدون بالحق وبه يعدلون وهذه الآية كقول ربنا جل جلاله ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يقول جل من قائل وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم أي قوم موسى وقطعناهم في الأرض وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا وقطعناهم للمفسرين رحمهم الله فيها قولان القول الأول أن قطعناهم مضمن معنى صيرناهم وصيرناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وعلى ذلك يكون اثنتي عشرة هو المفعول الثاني والمفعول الأول الضمير في وقطعناهم والقول الثاني أن قطعناهم فرقناهم وميزنا بعضهم عن بعض وذلك أن الأسباط في بني إسحاق كالقبائل في بني إسماعيل كالقبائل في بني إسماعيل يعني بنو إسماعيل وهم العرب فيهم قريش وفيهم هذيل وفيهم بنو تميم وفيهم بنو فزارة هذه هي قبائلهم أما بنو إسرائيل فكانوا اثني عشر سبطا وهم أبناء يعقوب عليه السلام فالله جل جلاله جعلهم اثني عشر سبطا اثني عشر قبيلة اثنتي عشرة قبيلة وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وهذا المعنى مضى معنا في قول ربنا جل جلاله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا موسى عليه السلام جعل على كل سبط من أسباط إسرائيل نقيبا من أجل أن يأتيه بأخبارهم وبما يجد من شؤونهم من أجل أن يصلح فاسدهم ويقوم معوجهم يقول جل من قائل: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما، أي جماعات. وها هنا إشكال، أنه علم من لغة العرب أن المعدودة مع العدد من الثلاثة إلى العشرة يكون جمعا، وما زاد على ذلك يكون مفردة. فتقول: رأيت ثلاثة رجال، أربعة رجال، خمسة رجال، إلى أن تقول تسعة رجال، عشرة رجال. فإذا قلت رأيت أحد عشر فإن المعدود يكون مفردا، رأيت اثني عشر رجلا. ها هنا مقتضى هذه القاعدة أن يقال: وقطعناهم اثنتي عشرة سبطا أمما. فلماذا جمعت الأسباط ها هنا؟ قال المفسرون: لأن السبط لما كان بمعنى القبيلة، لما كان بمعنى القبيلة فإنها جمعت ها هنا. لما كان السبط في معنى القبيلة، كما مر معنا الكلام قبل قليل بأن السبط في بني إسحاق كالقبيلة في بني إسماعيل، من أجل ذلك جمع المعدود. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى، الوحي في لغة العرب هو الإعلام في خفاء وسرعة. الوحي في لغة العرب إعلام في خفاء وسرعة. قد يطلق الوحي على الإلهام، كما في قول ربنا جل جلاله: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد يطلق الوحي على الإشارة، كما في قوله تعالى عن زكريا عليه السلام: فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فأوحى أي أشار إليهم. وبعض المفسرين يقولون: الوحي يطلق على الكتابة، ويستدلون بالآية نفسها، فأوحى إليهم أي كتب إليهم. وإن كان القول الأول أرجح بدلالة قول ربنا جل جلاله: آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا، أي إشارة. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه. استسقاه ها هنا السين والتاء للطلب، السين والتاء للطلب، أي طلبوا منه السقيا. وعندنا في شريعتنا صلاة الاستسقاء، هذه شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يشكو إليه الناس جدب بلادهم وتأخر المطر عن إبان زمانه. كان عليه الصلاة والسلام يواعد الناس يوما فيخرج بعد طلوع الشمس إلى البراز، إلى الفضاء، ومعهم النساء والأطفال. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج متبذلا، متخشعا، مترسلا، فيصلي بأصحابه ركعتين ثم يعظهم موعظة يأمرهم فيها بالاستغفار والصدقة، ثم يستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام ويحول رداءه ويطيل الدعاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق بلادك وعبادك وبهائمك، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا عاما غدقا مجللا طبقا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. هذه صورة للاستسقاء. وأحيانا كان يدعو بغير صلاة، مثل ما ثبت في الصحيح أنه كان على المنبر فدخل أعرابي من ناحية باب القضاء فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، أدعو الله أن يغيثنا فداك أبي وأمي. فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال ثلاثا: اللهم أغثنا. فأقبلت قزعة كالترس فهطلت بمطر غزير. يقول أنس: حتى انصرفنا إلى بيوتنا نتوارى بالحيطان. فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. يقول أنس والله ما رأينا الشمس سبتا حتى كانت الجمعة التي تليها، يعني أسبوع كامل هذا المطر مستمر. فلما كانت الجمعة التي تليها دخل الرجل نفسه فقال يا رسول الله أدعو الله أن يمسكها، فقال بيديه صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. يقول أنس فصحت السماء. ما سبب طلب الاستسقاء؟ السبب أيها الإخوة الكرام أن الله جل جلاله لما نجى موسى وقومه من فرعون وجنوده وخرجوا سالمين غانمين بما حملوا من ذهب وبما أخذوا من أموال قوم فرعون، كانت تلك البائقة العظيمة حين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، فكانت تلك المقولة الخبيثة يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الله جل جلاله ما أخذهم بذلك. ثم كانت البائقة الأخرى عبادتهم العجل لما ذهب موسى إلى ميقات ربه، فكانت تلك المقتلة العظيمة من أجل أن يتوب الله عليهم. ثم كانت البائقة الثالثة حين قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، فموسى عليه السلام دعا ربه فبعثهم بعد موتهم. ثم بعد ذلك موسى عليه السلام أمرهم بأمر الله عز وجل بعدما ذكرهم نعمة الله عليهم، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ثم وجه إليهم الأمر يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. فكان الجواب اللئيم حين أظهروا الجبن والهلع وتعللوا بأن فيها قوما جبارين، ثم خاتمة الحوار إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حين ذلك موسى عليه السلام تضرع إلى الله بأنه ما يملك إلا نفسه، وكذلك أخوه ما يملك إلا نفسه، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فكان حكم الله عز وجل القدري، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، صاروا في أرض عبارة عن فرسخ في فرسخ يدورون فيها، يصبحون حيث أمسوا ويمسون حيث أصبحوا 40 سنة. في فترة التيه هذه بدلا من أن يتوبوا وينيبوا ويرجعوا إلى الله، لا، عندهم مطالب. طلبوا من موسى السقيا، طلبوا من موسى الطعام، ثم بعد ذلك بلغ من سوء أدبهم أنهم قالوا له لن نصبر على طعام واحد، طلبوا من موسى عليه السلام أن يسقيهم. هذا معنى قول ربنا جل جلاله إذ استسقاه قومه، أي طلبوا منه السقيا حين كانوا في صحراء سيناء في فترة التيه. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر. الحجر بعض المفسرين يقولون كان حجرا مخصوصا، وبعضهم يقولون الحجر أي حجر، وهذا أبلغ في الإعجاز. أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست، وهناك في سورة البقرة فانفجرت. بعض المفسرين يقولون بأن الانبجاس هو أول الانفجار، الانبجاس هو بداية خروج الماء، ثم بعد ذلك إذا تكاثر وتدافع فإنه يكون انفجارا، فيفرقون بين الانبجاس والانفجار. وبعضهم يقولون بل هما بمعنى واحد، فالانبجاسه هو الانفجار. فانبجست منه 12 عينا، هذا الحجر الذي ضرب عليه موسى عليه السلام بعصاه، تلك العصا العجيبة التي ضرب بها البحر فانفلق وألقاها فإذا هي حية تسعى، ضرب بها ذلك الحجر فانبجست منه 12 عينا بعدد أصباط إسرائيل. قال الله عز وجل قد علم كل أناس مشربهم، كل طائفة من تلك الطوائف 12 علموا المكان الذي يشربون منه لئلا يتزاحموا ولا يتدافعوا ولا يقتل بعضهم بعضا. ثم قال الله عز وجل لهم كلوا وظللنا عليهم الغمام، هذا مطلب آخر، شكوا إلى موسى عليه السلام من الحر في المكان الذي تاهوا فيه، شكوا إليه من الحر، فدعا ربه جل جلاله فظلل عليهم الغمام، والغمام واحدته غمامة، وهي التي يحمل فيها الماء، هي محمل الماء. قالوا وكان غماما أبيض يأتي منه هواء رقيق، يعني كأن الله جل جلاله كيف لهم الجو. وظللنا عليهم الغمام، قال سبحانه وأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن في قول جمهور المفسرين هو العسل، قالوا كان عسلا أبيض شديد الحلاوة شديد اللذاذة، وأنزل الله عليهم السلوى. السلوى عند جمهور المفسرين هو الطائر الذي يقال له السمانة أو السمان، في كل يوم يجدونه من غير كد ولا تعب، حلالا طيبا نازلا من السماء. أنزل الله عليهم هذا الطعام الذي يقتاتون به، وذاك الشراب الذي يتفكهون به، ذاك الشراب الحلو الذي هو العسل الأبيض. ثم بعدما ذكر ربنا جل جلاله هذه النعم قال لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، أليس كذلك؟ كلوا من طيبات ما رزقناكم من هذا الحلال اللذيذ، والأمر هنا أمر إباحة، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تعثوا في الأرض. نعم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله جل جلاله يقول بنو إسرائيل الذين ما شكروا هذه النعم بل كفروها، وما قابلوا نعمة الله عز وجل بما تستحق من عبادة وإنابة بل جحدوها. هؤلاء ما ظلمونا، والنون نون العظمة. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله وفي هذه الآية دليل على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، في هذه الآية دليل على أن نفي الفعل لا يدل على إمكانه، أي إمكان وقوعه. ما معنى هذا الكلام؟ الله جل جلاله نفى أنهم ظلموه، وهل يقدر أحد على أن يظلم رب العزة جل جلاله؟ فقال رحمه الله نفي الفعل لا يدل على إمكانه. فالله جل جلاله يقول بنو إسرائيل وغيرهم من العصاة بمعصيتهم إنما يظلمون أنفسهم، وإلا الله جل جلاله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. وقد قال جل من قائل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك يقول سبحانه وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وتقدم معنا الكلام مرارا في أن الظلم في القرآن كله معناه وضع الشيء في غير موضعه، إلا في موضع واحد جاء الظلم بمعنى النقص في سورة الكهف: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم، أي ولم تنقص منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا، لم تنقص منه شيئا. وأظلم الظلم وضع العبادة في غير من يستحقها، ولذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو أعظم الظلم. فالله جل جلاله يقول وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يقول سبحانه وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، القرية قيل هي بيت المقدس، وقيل هي أريحا، وقيل هي قرية من قرى فلسطين، وبعضهم يوسع فيقول هي قرية من قرى الشام. ومعلوم أن الشام في اصطلاح أهل العلم أعم من فلسطين، فالشام تشمل فلسطين وسوريا والأردن، ونعم هذه أيضا لبنان، هذه كلها تسمى شاما. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية فكلوا وكلوا من حيث شئتم. وهناك في سورة البقرة زيادة رغدا، كلوا من حيث شئتم من أي مكان منها، لأنهم كانوا قد طلبوا من موسى عليه السلام فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، يعني طلبوا تلك الأطعمة التي هي عسيرة الهضم وبعضها كريه الرائحة، طلبوه بدلا من المن والسلوى الذي كان ينزل عليهم من السماء حلالا طيبا. فالله جل جلاله قال لهم ادخلوا هذه القرية وكلوا من حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا. طلب الله منهم قولا وفعلا، أما القول فأن يقولوا حطة، حطة، حطة بمعنى يا ربنا حط عنا خطيئاتنا وامح عنا سيئاتنا. حطة من حط يحط، حطة وقولوا حطة، هذا هو القول الذي طلب منهم. ثم الفعل وادخلوا الباب سجدا. بعض المفسرين يقولون طلب منهم أن يدخلوا راكعين، راكعين أي خشوعا وذلا وتعظيما لله جل جلاله، شكرا له على نعمة الفتح وتمكينهم من دخول تلك الأرض. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة في العام الثامن من الهجرة دخل عليه الصلاة والسلام مطأطئا رأسه حتى كادت تمس جبهته قادمة رحله عليه الصلاة والسلام، يعني ما دخل مكة مزهوا، ولا دخل مكة عليه الصلاة والسلام منتفخا معاذ الله، وإنما دخل مكة متذللا متخشعا متواضعا لربه جل جلاله، مع أنه دخل في جيش كالسيل يسير كالليل لا يعرف أوله من آخره صلوات الله وسلامه عليه. فالله جل جلاله طلب من بني إسرائيل أن يدخلوا ذاكرين لله داعين وأن يدخلوا ساجدين. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. هنا أربع قراءات صحيحة متواترة. القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكوفيون الثلاثة عاصم وحمزة والكسائي: نغفر لكم خطيئاتكم، والنون نون العظمة، النون نون العظمة، نغفر، من الذي يغفر؟ الله جل جلاله، لا غافر إلا هو، لا يغفر الذنوب إلا هو. والقراءة الثانية قرأ بها نافع وحده براويه: تغفر لكم خطيئاتكم، تغفر لكم ببناء الفعل للمفعول، تغفر لكم خطيئاتكم. وقرأ أبو عمرو ابن العلاء: نغفر لكم خطاياكم، نغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن عامر وحده: تغفر لكم خطيئتكم، تغفر لكم خطيئتكم. ها؟ ابن عامر الدمشقي، ابن عامر عبد الله ابن عامر الدمشقي قرأ: تغفر لكم خطيئتكم. ونافع قرأها بالجمع: تغفر لكم خطيئاتكم. وقرأها أبو عمرو: نغفر لكم خطاياكم. وقرأ ابن كثير والكوفيون الثلاثة: نغفر لكم خطيئاتكم. المغفرة سبق الكلام فيها مرارا أنها بمعنى الستر، ومنه قيل لغطاء الرأس مغفر، والستر يستلزم الرحمة وعدم المؤاخذة. وأما الخطيئات فهي جمع خطيئة أو جمع خطأ أو جمع خطأ. قال الله عز وجل: إنه كان خطأ كبيرا، إنه كان خطأ كبيرا. واسم الفاعل منه خاطئ، خاطئ. يعني نفرق أيها الإخوان بين المخطئ والخاطئ. المخطئ هو من ارتكب الجرم غير متعمد له، كمن قتل خطأ نقول هذا مخطئ، أما من تعمد فإننا نقول له خاطئ، خاطئ. ومنه قول الله عز وجل: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا، ما قال المخطئون، قال الخاطئون. ومنه قول إخوة يوسف: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا، ما قالوا مخطئين، خاطئين. ومنه قول العزيز لامرأته: واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. فالخطأ هي الفعلة الشنيعة التي يستحق فاعلها العقاب الأليم، هذا هو الخطأ. الله جل جلاله طلب من بني إسرائيل قولا وفعلا، ووعدهم إن التزموا أن يغفر لهم ما مضى. نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، سنزيد المحسنين، كما قال جل من قائل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمحسنون أيها الإخوة الكرام، للمفسرين في بيانهم كلام كثير، وآيات الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الإحسان في حديث جبريل الطويل: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال علماؤنا: الإحسان على درجتين، الدرجة الأولى والأعظم أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه التي وصل إليها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كحارثة رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا حارثة كيف أصبحت؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا يا رسول الله. قال: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري، وأصبحت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتزاورون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتعاوون فيها. قال: يا حارثة عرفت فالزم. وكذلك علي رضي الله عنه كان يقول: والله لو كشفت لي الحجب فرأيت الجنة والنار ورأيت عرش ربي بارزا ما زاد ذلك في يقيني مثقال ذرة. هذه درجة الإحسان. طيب، الدرجة التي بعدها: إن لم تكن تراه فإنه يراك، بمعنى أنك في الخلوة في الجلوة، في الليل، في النهار، كنت وحدك، كنت بين الناس، تعلم أن الله عز وجل معك، يرى مكانك ويسمع كلامك ولا يخفى عليه شيء من أمرك، فتستحي من الله عز وجل، تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلاء. هذه هي درجة المراقبة، هذه درجة الإحسان التي من أجل بلوغها الله جل جلاله خلق الموت والحياة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قال الله عز وجل: سنزيد المحسنين. يقول سبحانه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ها هنا في هذه الآية محذوفين، قال الله عز وجل: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلا من أن يدخلوا يقولوا حطة قالوا حنطة، حنطة، والحنطة هي القمح، سخرية واستهزاء. وأما المحذوف المحذوفان فقد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلوا يزحفون على أستاههم يقولون حنطة في شعيرة، حنطة في شعيرة. إذن معنى الآية: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وفعلا غير الذي أمروا به. ما قالوا ما أمرهم الله به، ما قالوا حطة، بل قالوا حنطة في شعيرة. وما دخلوا الباب سجدا، بل دخلوا يزحفون على أستاههم. نعوذ بالله من أمة بهذه الصلابة في معصية الله، وبهذه الجرأة على تحدي أمر الله جل جلاله. هؤلاء امتنعوا من دخول الأرض المقدسة، وتبجحوا بقولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. ضرب الله عليهم التيه 40 سنة. في تلك المدة أجمع المؤرخون أنه مات فيها هارون ثم موسى، كلاهما عليهما الصلاة والسلام مات في فترة التيه. هذا الجيل المتمرد هلك أغلبه ونشأ جيل جديد، هذا صنيعهم. لما دخلوا الأرض المقدسة مع نبي الله يوشع ابن نون ابن إفرائيم ابن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، دخلوا مع نبيهم يوشع ابن نون الأرض المقدسة التي هي أرض فلسطين. كيف دخلوا؟ يزحفون على أستاههم، ليسوا ساجدين، وما قالوا حطة، بل قالوا حنطة في شعيرة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا، والرجز هو العذاب، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. أي بسبب ظلمهم الله جل جلاله أرسل عليهم عذابا من السماء، وما بين لنا ماهية ذلك العذاب، هل كان عذابا حسيا بأن أرسل عليهم صاعقة أو وباء، أو أرسل عليهم مطرا، أو أرسل عليهم حجارة من سجيل، أو كان عذابا معنويا بأن حجب قلوبهم عن فهم كلامه ومنع جوارحهم من العمل بطاعته، الله أعلم أي ذلك كان. ثم تنتقل السورة إلى موضوع آخر. يقول الله عز وجل مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. بعض القراء قرأها وهي قراءة متواترة: وسلهم، بالتخفيف وسلهم. وهذه القصة بنو إسرائيل كانوا يخفونها ولا يحبون الحديث عنها، وهم في المدينة التي كانت تسمى يثرب كانوا أهل الثقافة والديانة، والأوس والخزرج الذين كانوا وثنيين كانوا يرجعون إليهم ويستفتونهم ويسألونهم. فالآن هذه فضيحة مجلجلة الله جل جلاله أنزلها على نبيه عليه الصلاة والسلام. واسألهم يا محمد، سل بني إسرائيل هؤلاء الذين يعاندونك ويشاقونك ويحرضون عليك، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. القرية مشتقة من التقري وهو الاجتماع، ومنه تقول العرب قريت الماء في الحوض إذا جمعته. هذه القرية بعض المفسرين يقولون هي أيلة، هي أيلة اسمها أيلة، قالوا ما بين مدين وبيت المقدس، وبعضهم يقولون بل هي مدين نفسها، وبعضهم يقول كلاما آخر. مهم أن الله جل جلاله ذكر قرية لا يعنينا ما هي. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، كانت قائمة على شاطئ البحر بحضرته قريبا منه، التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون بمعنى يعتدون في السبت، أي في يوم السبت اليوم المعروف. وهذه الآيات مفسرة لما أجمل في سورة البقرة، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بنو إسرائيل لما عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله وأخذوا الربا وقد نهوا عنه وأكلوا أموال الناس بالباطل، الله جل جلاله عاقبهم بجملة عقوبات، ومن تلك العقوبات أنه حرم عليهم الصيد يوم السبت. يوم السبت الصيد ممنوع. ثم ابتلاهم الله جل جلاله بأن تأتي الحيتان يوم السبت شرعا، أي ظاهرة كأنها صفوف على شاطئ البحر، يمكن أن ينالوها بأيديهم لو شاءوا. قال المفسرون كأنها الكباش، يعني ما كانت تأتي صغيرة، لا، وإنما حيتان ضخمة، وقد اشتد قرمهم إلى لحم السمك، كانوا محبين له فصبروا حينا، لكن بعد ذلك العقلية اليهودية بدأت تفكر كيف نحتال على الله عز وجل، مثلما أكلنا أموال الناس بالباطل، مثلما أكلنا الربا، أيضا لن نعدم حيلة مع الله. فلجأوا إلى عدة حيل. من تلك الحيل، تلك الحيتان كانت تأتي يوم السبت كثيرا عددها، ضخاما أجسادها، قريبا منالها، ثم بعد ذلك يوم الأحد تختفي، بقية الأسبوع ما في، بس تأتي يوم السبت ابتلاء من الله لهم. فها هنا بدأوا يفكرون، فبعضهم بدأ يحفر مجاري من البحر حفرا عميقة من أجل أن يجري فيها الماء، ومع جريان الماء تأتي معها تلك الحيتان، ثم إذا وصلوا إلى مكان معين يعمقون تلك الحفر بحيث إذا نزلت فيها الأسماك والحيتان تطمئن فلا ترجع. فإذا كان يوم الأحد أخذوها، هذه حيلة. حيلة أخرى، كانوا إذا رأوا تلك الأسماك ما يصيدونها، لكن يربطون في ذيولها وأذنابها رباطا موثقا، ثم بعد ذلك يدقون على الشاطئ وتدا، يربطون فيه ذلك الحبل أو ذلك الوثاق، ثم بعد ذلك إذا غربت شمس السبت جروا تلك الحيتان. فالله جل جلاله أمهلهم، ما عاجلهم، فجعلوا يتبسمون فيما بينهم ويقولون لعل الله قد أحل لنا الصيد يوم السبت. ثم تطاول بهم الأمد حتى صاروا يبيعون يوم السبت، يعني ما عادوا ينتظرون يوم الأحد، بل يسحبون يوم السبت ويبيعون يوم السبت. فها هنا انقسموا إلى ثلاث فرق. فرقة عتت عن أمر ربها، هؤلاء الذين احتالوا، وفرقة قالوا لهم اتقوا الله، هذا حرام لا يجوز، لا تعصوا الله، وفرقة ثالثة كانوا سلبيين، قالوا لأولئك الناهين عن المنكر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة، وهي قراءة حفص وحده، وقرأ الباقون معذرة. أما على قراءة معذرة فهي جواب، فهي خبر لمبتدأ محذوف، أي هي معذرة أو الموعظة معذرة إلى ربكم. وأما على قراءة معذرة ففيها وجهان، إما أن تكون مفعولا لأجله، مفعولا لأجله، أي نعظهم معذرة من أجل المعذرة، وإما أن تكون مفعولا مطلقا، نعظهم من أجل أن نعتذر إلى الله معذرة ولعلهم يتقون. لما قال بهم الأمد واطمأنوا هؤلاء الناهون عن المنكر، لما أعيتهم الحيلة وما وجدوا سامعا ولا مجيبا، أقاموا بينهم وبين أولئك الفسقة جدارا، جدارا لهم باب ولهؤلاء باب، لا يخالطونهم ولا يآكلونهم، اعتزلوهم تماما، قاطعوهم نهيا عن هذا المنكر. لما كان يوما من الأيام هؤلاء الناهون عن المنكر ما سمعوا أصواتا ولا رأوا أحدا يدخل ولا يخرج، فدخلوا عليهم الباب فإذا هم والعياذ بالله قرود. هؤلاء بنو إسرائيل الذين اعتدوا في السبت قد مسخهم الله عز وجل قردة، صاروا قردة. يقول المفسرون فجعلت تلك القرود تعرف أنسابها من الإنس، والإنس لا يعرفونهم، لأنك ترى أمامك قرود ما تميز بين قرد وقرد، فجعلت تلك القرود تعرف أنسابها من الإنس تأتي إليها وتتمسح بها وهي تبكي. يقولون لهم ألم ننهكم، هؤلاء الناهون عن المنكر يقولون لتلك القرود ألم ننهكم، فيشيرون برؤوسهم النعم، يشيرون برؤوسهم النعم. وهؤلاء الذين مسخوا قردة اختلف فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث صحيحة. في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمة من بني إسرائيل قد مسخوا، وما أرى من نسل أولئك المسخ إلا الفأرة، ألا ترون أنها إذا قرب إليها لبن الإبل لم تشرب، فإذا قرب إليها لبن الغنم شربت؟ فهمتم؟ ما فهمتم، نائمين، الحمد لله رب العالمين. عندكم فيران كثير، طيب قرب إليها لبن إبل ما هتشرب، قرب إليها لبنا غيره ولو كان نيدو تشرب. ليه؟ لأن إسرائيل يعقوب عليه السلام حرم أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، كما مضى معنا في سورة آل عمران، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إسرائيل عليه الصلاة والسلام أصابه عرق النسى، فنذر إن عافاه الله أن يحرم أحب الطعام إليه وأحب الشراب إليه، فكان أحب الطعام إليه اللحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها. قولوا أيها الإخوة الكرام بأن هؤلاء الذين اعتدوا في السبت مسخهم الله عز وجل قردة. طيب هؤلاء الممسوخون هل ينسلون؟ يعني هل يعيشون ويكون منهم نسل؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يشك في أن الفأرة من نسخ أولئك من نسل أولئك الممسوخين من بني إسرائيل. طيب، الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الممسوخ لا ينسل، ولذلك العلماء رحمهم الله يقولون بأن هذا الخبر الأخير ناسخ للأول، لأن الأول كان مبنيا على الظن والشك، مثلما شك النبي صلى الله عليه وسلم في أن عبد الله بن صياد هو المسيح الدجال، وكان يهوديا من يهود المدينة. الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه أيضا روى عن ميمون ابن مهران، يعني ليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما عن ميمون ابن مهران، وهو رجل من المخضرمين، يعني ممن أدركوا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه ما رآه. قال: رأيت في الجاهلية قردا زنى بقردة فاجتمع عليهما القرود فرجموهما. رجموهما، يعني الرجم، يقول ميمون: فلقد رأيت الرجم في غير بني آدم. فبعض العلماء قالوا بأن هؤلاء لعلهم من نسل أولئك الممسوخين من بني إسرائيل، ولكن الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الممسوخ لا ينسل. طيب، بعض العلماء قالوا بأن هؤلاء القرود لعلهم جاوروا أولئك الممسوخين من بني إسرائيل وتعلموا منهم بعض الشرائع، ومن بينها أن الزاني المحصن يرجم. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: وتعلم القرد من الآدمي غير بعيد، فإنه أشبه الحيوانات بالآدمي. قال: ودليل ذلك أنه يأكل بيده ويمشي على رجليه أحيانا، يعني ما يمشي على أربع، والأنثى منهم تحمل صغيرها كما تحمله الآدمية، مثلما أن الآدمية تحمل صغيرها كذلك الأنثى من القرون. الله جل جلاله مسخ أولئك المعتدين قردة، لأن القرد أخص الحيوانات، ودليل خسته أن الله جل جلاله ما اختار سواه ليمسخ أخص خلقه أولئك الذين اعتدوا على شرعه ودينه وأرادوا أن يخادعوه. ولذلك يقول القائل: قد يكرم القرد إعجابا بخسته، وقد يهان من فرط النخوة الأسد. قد يكرم القرد إعجابا بخسته، وقد يهان من فرط النخوة الأسد. فالله جل جلاله يحكي لنبيه صلى الله عليه وسلم هذه القصة التي فيها خزي لبني إسرائيل، هؤلاء الذين كانوا يزعمون أنهم أبناء الله وأحباؤه، والذين كانوا يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، والذين كانوا يقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، وكانوا يقولون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، ويتفاخرون على الأوس والخزرج. يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم، والحيتان جمع حوت وأصلها حوتان، لكن لما سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت ياء. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي ظاهرة جارية صفوفا كأنها الكباش، ومنه تقول العرب: شرعت على فلان فوجدته يفعل كذا وكذا، أي اطلعت عليه. ومنه قيل للشارع شارع. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، رافعة رؤوسها، بادية أجسامها، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال المفسرون: وفي هذه الآيات دليل على فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل جلاله قد اختبر بني إسرائيل بالخوف والطمع ففشلوا، واختبر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالخوف والطمع فنجحوا. أما ابتلاء بني إسرائيل بالخوف حين قال لهم نبيهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم فجبنوا وأصابهم الهلع وقالوا إن فيها قوما جبارين. في الخوف فشلوا. طيب في الطمع في هذه القصة ما صبروا على الحيتان. طيب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابتلاهم الله بالخوف يوم بدر، ما كانوا إلا 318 وما معهم إلا فرسان، أحدهما للمقداد والآخر للزبير، وكان كل 3 يعتقبون بعيرا. مع ذلك لما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن المعركة قائمة وأنه لا بد من خوضها، تكلم المقداد فقال والله لو خط بنا إلى برك الغماد لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد. ثم قال لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون بل إنا معكما مقاتلون. تكلم أبو بكر، تكلم عمر، ثم بعد ذلك الأنصار رضي الله عنهم قام قائلهم فقال يا رسول الله كأنك تعنينا، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، فسير بنا حيث شئت، فوالله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر بها ما تقر به عينك عليه الصلاة والسلام. فاستنار وجهه فرح بهذا الكلام. وأما الطمع ففي عمرة القضية الله جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. في صيد بالرماح وفي صيد بأيديكم تمسكونه. الله جل جلاله وهم في طريقهم إلى العمرة وفي شدة القرم إلى اللحم في شدة الجوع جاءهم الصيد من كل الأنواع، طيور ومواشي أو حيوانات، غزلان وحمر وحشية وغير ذلك، وما امتدت إليها يد واحدة. فنجحوا رضوان الله عليهم في اختبار الخوف وفي اختبار الطمع، وذاك الذي يميز الرجال. الرجال بما يتمايزون؟ يتمايزون عند الخوف وعند الطمع. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظهر فضلهم وشرفهم على غيرهم من الأمم. الله جل جلاله قال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم الله عز وجل يتابع عليهم البلاء. وإذ قالت أمة منهم، أي جماعة منهم، لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. المفسرون رحمهم الله اختلفوا في هؤلاء، هل كانوا ناسا ساكتين أو أنهم نهوا عن المنكر لكن لما لم يستجب لهم قالوا هذه الكلمات، لأن هؤلاء قد تعبنا معهم وقد تكلمنا معهم ولكنهم لا يبالون بإنكار أحد من الناس، فلا بد أن يقع بهم عذاب الله، الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مترددا، هل هؤلاء القائلين تلك المقالة من جملة الناجين أم من جملة الهالكين، حتى أقنعه عكرمة تلميذه رحمه الله بأنهم قد نجوا. طرحوا هذا السؤال لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة، أو في القراءة الأخرى معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أيها الإخوة الكرام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه فوائد 3، ذكر منها في هذه الآية فائدتان. الفائدة الأولى أن الآمر أو الناهي يعذر إلى الله جل جلاله لئلا يدخل في من قال الله فيهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية على رجاء أن يرعوي تارك المعروف أو مرتكب المنكر، فتارك المعروف يفعله ومرتكب المنكر ينتهي عنه. هذه الفائدة الثانية ولعلهم ينتهون. ثم الفائدة الثالثة أيها الإخوان إقامة حجة الله على خلقه. لما؟ لأن الله بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وأهل العلم والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر هم خلفاء الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، فهم يقيمون على الناس حجة الله عز وجل. فهذه فوائد ثلاثة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك هؤلاء قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ونكمل في درس الغد إن شاء الله.